السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، يقول الإمام النووي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. يقول الهلالي غريب الحديث، أستغفر الله أي أطلب المغفرة. صيغة استفعل في اللغة معروفة أنها للطلب، أستفعل أي أطلب الفعل، أستغفر أي أطلب المغفرة، وهي الصفح عن الذنب وتبديله. فإذا الإنسان لما يجي يدعو يتعلم معنى الدعاء الذي يدعو به، هذا أتم. الإنسان الذي يدعو للمغفرة يعلم أن كلمة المغفرة أشمل من العفو، ويستحضر هذا المعنى وهو يدعو به ربه عز وجل. فيقول: اعلم أن تكفير الذنوب على ضربين، الأول المحو كما في قوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. وهذا مقام العفو، إن المعصية تكون كأن لم تفعل، يمحى وزرها. في أعلى من ذلك وهو التبديل، أن تبدل حسنات كما في قوله تعالى: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وهذا هو مقام المغفرة. ومن تأمل المقامين وجد فرقا لطيفا، فالمغفرة فيها زيادة إحسان وتفضل على العفو، وكلاهما خير وبشر. لذا يرد أنه في عرصات يوم القيامة يقرر الله عز وجل عبده المؤمن بصغائر ذنوبه: ألم تفعل كذا يوم كذا، ألم تفعل كذا يوم كذا، حتى إذا ظن أنه قد هلك قال الله له: تلك ذنوبك سترتها عليك في الدنيا وسأغفرها لك الآن. فتبدل سيئاته حسنات، فيقول: إن لي ذنوبا لا أراها ها هنا. لما الآن قلبت حسنات بيسأل عن الكبائر، وهو كان قد فرق من الصغائر وأشفق على نفسه منها. وهذا من يبين عظيم رحمة الله تبارك وتعالى بعبده المؤمن، أنه قد يبدل سيئاته حسنات إن أتبعها بالاستغفار. كما ذكرنا أن التوبة آكد وأقوى على المغفرة من الاستغفار. الاستغفار العام، ثاني يقول: أستغفر الله، أطلب من الله المغفرة. التوبة تكون مع الاستغفار أو بدونه. التوبة يستحضر الذنب بعينه، يكون فاكر أنه عمل الذنب الفلاني. الاستغفار في أي وقت، يعرف عموما أنه هو عنده ذنوب. بل كما يؤخذ من هذا الحديث والحديث الذي بعده، أنه هو تقصيره في المستحبات يستغفر منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله وهو معصوم صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا من الفطور، استغفار من الفطور عن الذكر. فالاستغفار الإنسان يطلب من الله المغفرة دون أن يستحضر ذنبا بعينه، نتيجة معرفته بنفسه أنه لا بد أن يلم بالذنوب وأنه لا يكون متذكرا لها جميعها. ولكن التوبة يكون إذا تذكر ذنبا معينا وكان حاضرا في ذهنه، فيضم إلى الاستغفار ندم وإقلاع وعزم على عدم العودة كما بينا في المرة السابقة. فالتوبة بلا شك تقوى على مغفرة جميع الذنوب، حتى الشرك يتاب إذا تاب العبد منه ودخل في الإسلام يتوب الله عليه، وكذا الكبائر والصغائر. والاستغفار يبدل الله به الصغائر حسنات. يقول: وأتوب إليه أي أعزم على التوبة. يقول: وقد استشكل وقوع الاستغفار والتوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو معصوم، وذلك يستدعي وقوع المعصية. هذا لا يستدعي، لأن الاستغفار يعني قد يستغفر الإنسان من التقصير في المستحبات، لا سيما الأنبياء كما ذكرنا القضية. نفس الكلام اللي بنذكره في مسألة العتاب الذي يعاتب الله به أنبياءه ورسله، هل هم بذلك وقعوا في ذنوب فعاتبهم الله عليها؟ نقول لا، وقعوا في تقصير لا يبلغ مبلغ الذنب، على الراجح من أقوال أهل السنة مع إثبات الخلاف في المسألة. بعض أهل السنة بيقول إن الأنبياء يجوز عليهم الصغائر، يجوز عليهم الصغائر، ويعني القرآن صرح بمعصية آدم عليه السلام وغيره من الأنبياء، ولذلك يعني ذهب كثير من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الأنبياء يجوز عليهم الصغائر. واقع تجد المخالفين وكأن القضية يعني يأخذون منها تكة للطعن في شيخ الإسلام، وهو قول مشهور عند السلف وقال به كثير من العلماء، وإن كان الراجح أن هذه ليست معصية مؤاخذ بها. ما هو عصى نعم، ولكن هل هي معصية مؤاخذ بها؟ لو تتبعت كل ما عاتب الله أنبياء ورسله عليه لوجدت أنه هو إما خطأ وإما نسيانا. يعني موسى عليه السلام ما الذنب الذي ظل يذكره طوال حياته حتى جعله يتأخر يوم القيامة عن الشفاعة العظمى؟ أنه أمر أنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، وهذا إنما كان خطأ، كان خطأ، والخطأ لا يؤاخذ عليه. ومعصية آدم عليه السلام كانت نسيانا، وما عاتب الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم في شأن الأعمى وفي شأن أسارى بدر كان اجتهادا، ولكن الشرع الوحي نزل بأن هذا الاجتهاد يوجد ما هو أولى منه، يوجد ما هو أولى منه، والمجتهد مأجور على أي حال، ولكن قد يعاتب من كان على هذه الدرجة من القرب من الله كيف ينسى، مع أن الأصل أن النسيان لا يؤاخذ العبد به، فهو ليس من جنس المعاصي التي يؤاخذ بها الخلق، ولكن مثل هذه المعصية من نبي إذا عصى نسيانا عوتب على ذلك، وكذا الخطأ، فإن الأنبياء يعني حري بهم أن يعني يتحرى ويتقي حتى الخطأ. ولا شك أن الإنسان لو كان لو بلغ من التحفظ مبلغا عظيما ربما واستحضار الأوامر والنواهي دائما قد يجتنب النسيان والخطأ، ولكن يعني النسيان والخطأ فيه نوع تقصير ولكن الله عز وجل عفى عنه. وكذا الخطأ في الاجتهاد لا يليق بمقام من هو أعلم الخلق بالله، فإذا أخطأ في اجتهاد عاتبه الله عليه، ولكن هذا كله ليس من الذنوب والمعاصي. فإذا يعني الراجح عصمة الأنبياء من الذنوب والمعاصي، ومن ثم يكون استغفار النبي صلى الله عليه وسلم من باب الاستغفار من ذنبي. ويعني تكرار هذا الأمر في المجلس الواحد 100 مرة وفي اليوم أكثر من 70 مرة إنما يدل على أن هذا أمر متكرر، وهو الغفلة اليسيرة عن الذكر التي تكون في أوقات قضاء الحاجة مثلا أو أوقات الانشغال بأمور الدنيا، فكان يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم ربه من هذا. يقول قلت ولا إشكال، فإن ذلك أي الاستغفار من سنن المرسلين، فهم أشد الناس اجتهادا في العبادة لما أعطاهم الله من فضله وحباهم به من نعمه، فهم دائمون في شكره معترفون له بالتقصير وأنهم لن يعبدوه حق عبادته. فآدم عليه السلام فتح الباب، آدم أبو البشر ونبي مرسل وقد تاب إلى ربه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وكما ذكرنا الراجح، وهذه أكثر ما ورد من أفعال الأنبياء، أنه سمي معصية والراجح أنه معصية نسيانا فليس ذنبا، معصية لا يؤاخذ بها عموم البشر، وأن أوخذ بها الأنبياء وإن عوثب عليها الأنبياء، ولكنه تاب إلى الله تبارك وتعالى. وجد الأنبياء إبراهيم عليه السلام دخل آدم فتح باب التوبة وسنه لبنيه، وكان إبراهيم عليه السلام إمام الأنبياء وجد الأنبياء، قال ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذا أيضا من جنس توبة النبي صلى الله عليه وسلم، توبة من الفتور عن الذكر. وله عليه السلام ثلاث كذبات، سنتين منهما في ذات الله وكلهم من باب التعريض، ولكن لعلو منزلته كان يذكر أن هذه كذبات. وهذا من نافلة القول أن نشير إلى أن إبراهيم عليه السلام عرض ثلاث مرات في حياته، وكان هذا في أحوال يجوز فيها الكذب. إذا كان ظالم يريد أن يظلم الإنسان في ماله أو عرضه، فكانت في أحوال يجوز فيها الكذب فعدل عن الكذب إلى التعريض. هذا المسلم خلق الصدق سجية في المسلم، والشرع يربيه أن حتى لو هو أمامه ظالم يريد أن يظلمه، فلو استطاع أن يعرض لمصلحة نفسه هو، لأن هذه الأمور الإنسان لو ما زال يكذب ويتحرى الكذب، فالإنسان الذي يعتاد الكذب يخف عليه الأمر بعد ذلك، ولذا فلا يعتاد الكذب حتى ولو كان مظلوما، لو وجد بابا إلى التعريض فهو أولى. فعرض إبراهيم عليه السلام ولم يكذب، ومع ذلك سماهم كذبات، وتأخر عن الشفاعة العظمى لأنه كذب ثلاث كذبات عليه السلام. وهذا يعني شتان بين هذا وبين من يستمرئ التعريض حتى يصير يقود إلى الكذب المحض. التعريض رخصة مندوحة عن الكذب، الإنسان لو لقى نفسه مضطر يكذب وموقف مش قادر يواجهه يعرض، لكن مش تبقى حياته كلها تعريض. تجد البعض أحيانا يستمرئ هذا جدا ولا يجوز التعريض لإسقاط حق، لأن هو لا يجوز له إسقاط الحق لا بالكذب ولا بالتعريض ولا بغيره، فلما يبقى هو عليه حق معين وبعدين يعرض عشان يسقطه أو يضيعه، فهذا الأمر مش لا ينظر إليها من زاوية الكذب والتعريض، إنما ينظر إليها من زاوية تضيع الحقوق. ناهيك عن استمراء التعريض، يعني أمر ليس حسنا. إبراهيم عليه السلام عرض ثلاث مرات في مواطن كان يجوز فيها الكذب. شوف الإنسان لما يبقى عايز يتوب وعايز يقترب من الله أكثر يقوم يستعظم الذنب مش يصغره، هو سماهم كذبات. بالاسم الذي يحمل النفس على استعظام الأمر، ما هو الكذب الإخبار بخلاف الحقيقة، سواء كان متعمدا أو غير متعمد، سواء كان معذورا أو غير معذور، فيسمى من أخبر بخلاف الحقيقة أنه كذب، وإن كان غلب استخدام كلمة الكذب في تعمد الإخبار بخلاف الحقيقة، لأن أصل الاستخدام في اللغة أنها الإخبار بخلاف الحقيقة. إذن التعريض نوع من الكذب، لكن نوع مباح، ولأنه ليس فيه إخبار بخلاف الحقيقة، ولكن إخبار بما يشعر خلافها، إخبار بأمر صادق ويشعر خلافها. إبراهيم عليه السلام ما قالش إني عرضت ثلاث مرات، مش بيهون الأمر على نفسه، بيعظمه ويستكثره، فسماهن ثلاث كذبات، سنتين منهما في ذات الله عز وجل. فإذا هو لكن هنا دعاء، وبالتوبة والاستغفار العام من جنس دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وموسى عليه السلام قال الله عز وجل عنه: فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فموسى عليه السلام تاب نيابة عن قومه واستغفر لهم ولم يكن مقصرا عليه السلام، وإنما يعني ما يؤثر عنه في من ذنب ظل معظما، لا، حتى جعله يتأخر عن الشفاعة العظمى أيضا أنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها. ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء قال أفلا يقول أفلا يكون عبدا شكورا، ناهيك أن استغفاره صلى الله عليه وسلم وتوبته تشريع لأمته، كما بينه حديث الأغر بن يسار المزني الذي الحديث الذي بعد أنه هو هنا رواية أبي هريرة فيها تعريض للناس يعني أنهم يفعلوا مثله، لكن ما فيش أمر صريح. قال والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. هذا بتهييج للناس، إذا كان هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا فما بالنا نحن، فهذا في نوع من أنواع الإشارة إلى هذا. أما الحديث الذي بعده عن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله، الأمر الصريح هنا، واستغفروا فإني أتوب في اليوم 100 مرة. على أي حال إن كما ذكرنا الجواب المختصر في المسألة هو أن الاستغفار يكون من الفتور في الذكر وترك بعض المستحبات وفعل بعض المكروهات، حيث أن الأنبياء استغفروا وتابوا وهم معصومون على الراجح من أقوال أهل السنة. يقول فقه الحديث جواز القسم على الشيء تأييدا له وإن لم يكن عند السامع فيه شك، قال والله إني لأستغفر الله. حض الأمة على التوبة والاستغفار، فإنه مع كونه صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر يستغفر الله ويتوب إليه. الإكثار من الاستغفار والتوبة، فإن العبد لا ينفك عن ذنب أو تقصير فليعلم أنه إلى الله المصير. يقول الإمام النووي رحمه الله وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. يقول فقه الحديث وجوب التوبة على الأعيان، شنينا في توبوا أمر بالتوبة لفي مزيد فائدة عن الحديث الذي قبله حيث لم يكن فيه أمر صريح من بالتوبة وإنما كان تهييج للناس عليها باقتداء به صلى الله عليه وسلم، وهذه الرواية فيها الأمرين معا، ففيها الأمر والأمر يقتضي الوجوب. وتوبوا إلى الله، يقول الإخلاص في التوبة شرط في قبولها، فمن ترك ذنبا لغير الله كأن يترك شحا على ماله أو لئلا يعيره الناس أو عجزا عن اقترافه أو خوفا من الخلق لا يكون تائبا. إذن احنا قلنا في بداية الباب كلام الإمام النووي رحمه الله أن التوبة لها 3 شروط: الإقلاع، الندم على ما مضى، الإقلاع فيما هو في حاله، والعزم على أن لا يعود في المستقبل. الشيخ العثيمين يقول أن هذا الأمر ينبغي أن يضاف الإخلاص، وهو مستفاد من الحديث من هذا الحديث. طبعا معظم العرب يتكلموا شروط التوبة الظاهرة يعني وأما الإخلاص فهو شرط في كل العبادات فمستصحب، وإن أردت يعني المبالغة في البيان فتضيف إلى الشروط 3 ورابع إذا كانت في حق آدمي، ويبقى هم في الأصل بقى كانوا إلى وحطنا الإخلاص يبقى ده شرط رابع، وإذا كانت في حق آدمي يبقوا 5. وعلى أي حال اشتراط الإخلاص في جميع العبادات أمر معلوم. فيقول أن الإخلاص في التوبة شرط في قبولها. يقول لذا قيدت التوبة بأن تكون إلى الله، وهو قيد يفيد الشرطية نطق به الكتاب العزيز إن تتوبى إلى الله وتوبوا إلى الله، فالتوبة تكون إلى الله سبحانه وتعالى. يقول وجاء ذلك صريحا في قوله عز وجل إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. ومن فقه الحديث الإكثار من الاستغفار والمصارعة إلى التوبة. يقول الإمام النووي رحمه الله وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا. متفق عليه. هو قدم الرواية دي المختصرة لأنها موجودة في البخاري ومسلم، ولكن رواية مسلم أتم، عشان كده قال وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. يقول غريب الحديث سقط على بعير. الرواية المختصرة الأولى فيها أن الله أفرح بتوبة عبد من أحدكم سقط على بعيره، أي وجد يعني وقد أضله، يعني هو كان فقده وظل منه ثم سقط عليه وجده. طبعا التعبير بسقط بتوحي بما سيكون حال هذا العبد إذا وجده، يعني ينكب عليه بكل جوارحه. فالتعبير يعني لفظ معبر جدا، ينقل إليك الصورة كأنك تراها. لكن لله أفرح بتوبة عبدي من أحدكم سقط على بعيري وجدوا، بس هو لما يجدوا بقى مش هيقوم إيه يعني يسوقه هكذا بتعزز، هو إيه يلقي نفسه عليه ويتشبث به. أقول سقط على بعيري أي صادف وعثر عليه من غير قصد فذفر به. ومنه قولهم على الخبير سقط، إنسان في مسألة محيرة جدا ويسأل هذا وذاك، يقال فإذا صادف من هو عالما بها يقال على الخبير بها فقط. فهذا يستخدم لمن وجد شيئا أعياه البحث عنه وأبحث عنه كثيرا. وقد أضل يعني ذهب منه بغير قصده، ضل منه وكان قد ضل منه ثم وجد فسقط عليه. وأما الرواية الأخرى ففيها أن الله أشد فرحا بتوبة عبد حين يتوب إليه من أحدكم، نفس المثل بس الوصف تفصيلي شوية. كان على راحلته بأرض فلا، يقول أرض واسعة خالية وهي المفاد، وقيل هي البرية التي لا نبات فيها ولا ماء. يقول قلت وهو مرجوع، ففي الحديث ذكر الشجر والنبات، يبقى أي أرض فلا ما فيهاش ماء على الأقل وما فيهاش نبات مما يصلح طعاما، قد يكون فيها بعض شجر البوادي أو نحو هذا. يعني الحديث المهم الفلا هذه يستخدمها العرب في ذكر الصحراء الموحشة وبغض النظر عن التفاصيل. قل فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، يعني فراحلته التي يركب عليها من ناقة أو غيرها انفلتت منه وعليها طعامه وشرابه. الأرض فلا ما فيهاش حاجة، وهو كل ما يقيم حياته فوق هذه الراحلة. فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، يعني ينتظر الموت وخلاص أيس من الراحلة، وقد أيس من راحلتي وأنا أبدا أيس من راحلتي، يعني أيس من حياتي. فيقول فبينما هو كذلك إذ هو بها، أنه هو خلاص أيس ولا يبحث، يعني بلغ به الأمر هذا المبلغ، فإذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخصامه.
يعني وإلا حتى مش رآها عن بعد مثلا ويعني قام ليطلبها ويجري وراءها، لا ده هو لقاها واقفة والخطام يعني جاء وقد يعني تدلى ليأخذه من يدي، أو يعني إن هي كما في بعض الوقت إن هو التف الخطام على الشجرة، يعني هو لقاها مربوطة، هي ربطت فاقع القدر أن تربط أمامه، الزمام التي تقاد منه الدابة قد تعلق بتلك الشجرة التي هو ينتظر الموت عندها، فإذ بها تأتي الثورة بليغة لشدة الفرح كأقصى ما يمكن أن يجده يعني البشر من فرح، إنسان أيف من حياته وبعدين جاءته تامة، أي حياته كانت الراحلة عليها كل ما يقيمه، ومش يعني الحل التام جاء بعد اليأس التام، ولذلك الحديث ذكر هنا فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. إذن هذا الحديث فيه الإشارة، يعني هذا المثل إنما ضرب لبيان شدة فرح ذلك العبد، وأن كما أن هذا أشد ما يوجد من فرح في الخلق فيعني أعظم منه فرح الله عز وجل بتوبة التائب. طبعا الكلام لو هو كلام البشر ما بنوصلش فيه في الاستنباط إلى درجة المسائل التي يعني يذهل عنها المتكلم، لكن في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يوجد شيء يسمى أنه مذهول عنه، ولذا الحديث دوت أطبق العلماء على الاستدلال به على العذر بالخطأ، إن هذا أخطأ من شدة الفرح. الصورة كانت مضروبة مضرب المثل من الفرح، ولكن يستفاد منه كل ما يمكن أن يستفاد من أحكام وإشارة. يقول فهذا هو المقصود من الحديث، ويستفاد منه أمور أخرى كثيرة، منها إدراك صفة الفرح لله عز وجل وأنها صفة تليق بجلاله وكماله، ولا يلزم من إثباتها أن تكون كفرح المخلوقين. طبعا مشكلة رياض الصالحين شأن سائر كتب الحديث، معظم شراح الكتب كانوا أشاعرة أو متأثرين بالأشاعرة في باب الصفات. رياض الصالحين من أوفى شروحه، بل هو مرجع لكل من شرحه بعد ذلك، دليل الفالحين لابن علان، ولكنه أشعري يعني ضمن المنهج الأشعري في كل حديث من أحاديث، هو صوفي أشعري على الرغم من أنه أتى في شرح الأحاديث بكثير من الفوائد الجيدة من الناحية اللغوية والحديثية والفقهية، ولكن بث فيه بدع أشعرية وبدع صوفية. من شروحه المختصرة المتداولة نزهة المتقين، وهم من جملة المتأثرين أيضا بالمنهج الأشعري. ساعات يمرر الموضوع أنت يعني لا تشعر به، يعني ابن علان مثلا لما يجي في موطن زي ده هيتكلم بلسان الأشاعرة القح، يعني هيقول لك إيه وصفة الفرح، والفرح هو حالة نشوة وانبساط تعتري الإنسان لما ينوبه من أمور مفاجئة لم يكن يتوقعها، وهذا ممتنع في حق الله عز وجل فتعين تأويله بالرضا. ده كلام الأشاعرة القح. وطبعا باختصار كده هم في كل الصفات بيفهموها غلط إنها زي صفة المخلوقين ويضطر إنه يهرب منها. انت لو سلمت له بالكلام اللي هو قاله ان الفرح لا يكون الا كذلك، يبقى انت هتوافقوا على النتيجة اللي هو وصل اليها، ولكن هو وصف فرحا مخصوصا وهو فرح المخلوقين، فهو ابتداء وقع في التشبيه ففر منه الى التعطيل. ولكن لو انه قال نثبت الصفة على ما يليق من جلال الله وكماله لما اضطر الى هذا، دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفرح وذكر الضحك وذكر غيره، فلم يعني يستغرب ذلك الصحابة، بل قال قائلهم إذا لا نعلم خيرا من رب يضحك. فالقضية هنا أن هو ابتداء وقعوا في التشبيه ظنا منهم أنه لا مفر منه، بينما هو في اللغة معروف، تقول رأس الأمر، تقول رأس الجبل، تقول رأس الطائر، رأس الحيوان، رأس الإنسان. كلمة رأس في كل مرة بتاخد معنى مختلف وتاخد كيفية مختلفة، فهي من المتواطئ اللفظي، وسيأتي إن شاء الله بحث الاشتراك والتواطؤ اللفظي في الأصول. على أي حال احنا نثبت لله عز وجل صفة تليق بجلاله وسلطانه. هنا هو حيصف لنا فرح المخلوقين، وبعدين يقول ان هو يعني لا يليق بالله عز وجل فيفر الى التعطيل. والتعطيل انواع، يا اما ينفي الصفة يعني بالكلية، يا اما يقول لك لا سيحمل نوع منه اللي هو بنسميه التأويل، يقول لك فيحمل على الرضا، يحمل على الرضا. وهل الشرع يستخدم كلمة فرح في مواطن كثيرة والمراد بها الرضا، ولا واعتقاد الفرح الذي صرح به الكتاب والسنة يقتضي عندهم الكفر؟ أنت لو نسبت إلى الله الفرح بالكيفية اللي هو بيثبتها دي، هو بيقول لك ما فيش فرح إلا كده، وإذا كان كده يبقى ظواهر الكتاب والسنة تفيد الكفر والعياذ بالله. ولا يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه توضيح هذا ولا بيانه. وعلى إني وقع في مشكلة أستعيد الحديث بعد قليل الضحك، يقول لك ما لا أصل الضحك هو الرضا. طب ما أنت ما عندكش رضا، يقول لك الضحك هو المحبة أو الفرح. طب أنت ما عندكش محبة، يقول لك وهي الرضا. يعني يقعد يأول إيه على مراحل، لأنه يلاقي فرق كبير قوي بين المعنى الوارد وبين المعنى اللي هو عايز يوصل. فحنلاقي واحد أشعري صريح جدا حيقوم جايب القضية من أولها لآخرها. فلو أنت دارس شيء من عقيدة السلف في باب الصفات حتى واحد تاني زي مثلا نزهة المتقين أو غيره وهو بيشرح الحديث، لا حيجيب لك سيرة أشاعرة ولا أهل سنة ولا إن الفرح ممتنع، ويقول ومعنى الحديث أن الله يرضى عن هؤلاء الذين يتوبون إليه. تقوم أنت إيه المعنى يمر عليك، ما فيش أصل. خد بالك ما هو كون إن الفرح يستلزم الرضا ده مش ما عليهوش نزاع، لكن النزاع إنه ينفي المعنى الأصلي ولا معنى له إلا ذلك. وكون الحب يقتضي إرادة الثواب، لما يجي أي نص في أن الله يحب المؤمنين يقول لك يعني يريد إثابته، فبتمر عليك ليه؟ لأن المعنى صحيح في ذاته. احنا المشكلة في النفي الضمني اللي هو قاله لنا وسط الكلام، لما يقول ايه والمعنى هو إرادة إثابته، يبقى هو كده أثبت لازم من لوازم الايه الحب. وطبعا معروف بقية المنهج لما ترجع له يبقى ايه وهو ينفي الصفة. لا ماشي نقول له احنا لا نمانع ان ده لازم من لوازمها، لكن انت ليه نفيت الايه الصفة التي أثبتها الله فأثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم. يحتاط جدا في يعني تناول كتب الشرح الحديث بالذات إذا كان الشارح أشعري قح كابن علان مثلا، أو كان متأثر بالأشاعرة كالنووي وابن حجر رحمه الله تعالى، فهما وإن لم يكونا أشعريين فقد تأثر بالأشاعرة في باب الصفات، أو قال النووي في مقدمة المجموع أنه يستجيز حكاية مذاهب المتكلمين إذا لم تندفع شبهات أهل الباطل إلا بها. وهذا يبين أن الإمام النووي لم يكن أشعريا قحا، ولا حتى يرى أن منهجهم هو الأصوب وإن رآه صوابا. دي نقطة الخلاف معه بقى، هو منهج الأشاعرة في الصفات ليس لا هو أصوب ولا صواب، بل هو خطأ وبدعة ضلالة. الإمام النووي يرى أنه يجوز انتحاله إذا لم تندفع شبهات الفلاسفة والمعتزلة إلا بأن يرد عليه بهذه الطريقة. هذا ما صار عليه في معظم كتاباته، أنه بيحكي منهج الأشاعرة في الصفات، وربما حكى في بعض المواطن مذهب السلف، وربما حكى الأمرين معا في مواطن أخرى. على أي حال هذا مجاله في دروس العقيدة، يعني في الكتب التي تتناول هذه القضية بتفصيل. يقول من صفة الحديث إثبات صفة الفرح لله وأنها صفة تليق بجلاله وكماله، ولا يلزم من إثباتها أن تكون كفرح المخلوقين الذي فيه اهتزاز وطرب وتغير يدله الشخص في نفسه عند ظفره بغرض يستكمل به نقصانا ويسد به خلقة. ولذلك زعم بعضهم أن هذه الصفة كناية عن الرضا وسرعة القبول والإقبال، وهذا تأويل باطل، لأنه إنما وقع نتيجة تشبيه صفة الخالق بالمخلوق، ولما علموا أن صفة المخلوق محال على الخالق عطلوا صفته أو أولوها. ومعلوم أن القول في صفة واحدة كالقول في جميع الصفات من حيث الإيمان بها إيمان وجود وليس إيمان تكييف، يعني إيمان نثبت المعنى ولا ونقطع الطمع عن معرفة الكيف. يقول والاشتراك في الألفاظ لا يقتضي الاشتراك في الذات. الواقع أن العلاقة بين صفات الله عز وجل وصفات الخلق التي بنفس الألفاظ يقال أنها من المتواطئ اللفظي وليست من المشترك اللفظي، وبينهما فروق دقيقة ستأتي إن شاء الله في دروس الأصول. قل والاشتراك في الألفاظ لا يقتضي الاشتراك في الذوات وإلا الذي نفي صفات الله جملة وتفصيلا، وعليه فإن لله فرحا يليق بجلاله وكماله، كما أن للمخلوق فرحا يليق بعجزه واستقاره. ونحن نؤمن بصفات الله الواردة في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، ولا نتعدى القرآن والحديث ولا نضرب لهم الأمثال، بل نثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي عنه ما نفى عن نفسه ونسكت عما سكت عنه، فالله أعلى وأعلم وأحكم والتسليم وأسلم. وهذه الصفة انفرضت السنة بإثباتها، وحكم السنة كحكم الكتاب من حيث لزوم التكليف وبالاعتبار. ومن فقه الحديث سعة رحمة الله التي تتجاوز عن المسيء وتقبل المحسن وتقبل التوب وتغفر الذنب. ومن فقه عدم المؤاخذة في الخطأ غير المتعمد مثل هذا في حال دهشته وذهوله الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول ومن فقه من ركن إلى ما سوى الله يقطع به أحوج ما يكون إليه، لأن الرجل ما نام في الفلاة وحده إلا ركونا إلى ما معه من الذات، فلما اعتمد على ذلك خانه لولا أن الله لطف به وأعاد عليه ضلته. يعني ليس في الحديث أن الرجل حاله إيه قبل ما دبته أو راحلته تضيع، ولكن فيه أن الله تبارك وتعالى أعادها إليه بغير سبب وبعدما أيس من الأسباب. وإلا فهو الأصل أن من دخل كان في سفر في فلاة فيجب أن يحمل معه ما يغلب على الظن أن يحفظ به حياته. ومن فقه الحديث الاستسلام لأمر الله خير وبركة، لأن الاستسلام لأمر الله خير وبركة، أن هذا العبد لما أيس من وجدان راحلته استسلم تمنى الله عليه برد ضالته. ويستفاد من الحديث أنه ينبغي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ضرب المثل لتقريب المعنى للإفهام وزيادة الإيضاح بالأمور المحسوسة بطريق علمي وفائدة شرعية لا على الهزل والمحاكاة والعبث. ومن فقه الحديث الحض على محاسبة النفس، نقتضي أن نكتفي بهذا القدر من باب التوبة. التوبة من الذنب حتى لا يقتضي به أحد يكون لله أم لا، هل هذا خوفا من الله أن يكون إماما في المعصية وأن يكون مقربا سبيل المعصية لغيره؟ نعم، لكن لو هو فقط أنه يريد أن يهرب من ذمهم فهذا ليس لله. عليكم السلام. يقول في قوله تعالى ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ما يعني إيضاح هذا الوصف؟ يعني هذا مبالغة في وصف هذا الذنب، وهذه هذا استشكل على كثير من المفسرين حتى قالوا إنما كانت أمورا في الجاهلية، وقال بعضهم إنما هي ذنوب أمته لا ذنوبه صلى الله عليه وسلم. والراجح أن يعني هذا إذا ضممته مع قوله صلى الله عليه وسلم ولن يدخل أحدكم الجنة عمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدنا الله برحمته فلو قورنت نعم الله على العبد بطاعاته لا عدت طاعاته ذنوبا ولا عد تقصيرا ينقض الظهر. فهذا أيضا خطاب يعني على مقتضى حال النبي صلى الله عليه وسلم مما هو عليه من الفضل ورؤية نعمة ربه عليه أنه ناسب أن يخاطب صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب وأن يوصف يعني ما يمكن أن يكون منه في بعض الأحيان من فطور عن الذكر بهذا الوصف. وعلى أي حال كما ذكرنا هناك أقوال أخرى في تفسير الآية يعني هذا هو أقرب وهيلي في القرب أن يقال أنها أظهر أمتي ويعني أبعدها أن يقال أن هذا ما كان منه في الجاهلية وإلا فيعني الرسل معصومون قبل البعث أيضا ولكن من الشرك ومما يزري بهم. فحتى الوصف ده مش هتلاقيه يعني في أمر شنيع في تاريخ الرسل قبل أن يبعث، لا ده هم بيبقوا معصومين من الشرك ومن المعاصي المزرية. ولذا كان كل الرسل سيرتهم في أقوامهم هي أعظم سيرة. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.